يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد، وقد بلغنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ساق مسائل هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فترجمة الباب كما جاء في بعض شروح كتاب التوحيد أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. فكيف إذا عبده كما قال الشيخ، أي فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده هذه وسيلة إلى عبادته. وكما قال العلماء وسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. فإذا كانت عبادة الله جل وعلا عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها لأنها وسيلة إلى عبادته، فكيف بمن يعبد صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر. لذا ساق الشيخ هذا الباب بقوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة في بيان مقصوده بهذا الباب في كتاب التوحيد، فقال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد الحديث على الباب، قال أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة، فيه تحذير عظيم لهذه الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا، لأن من فعل ذلك أو أرشد الخلق إلى تعظيم ذلك القبر فهو من شرار الخلق عند الله جل وعلا بنص الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر، وكذلك فتنة القبور بالبناء عليها وتعظيمها وإرشاد الناس إليها فهي وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الألوهية، أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات كما حصل ذلك منهم فعلا. أما الدليل الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال أخرجه، أي ويقصد أن الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم جدا، ففيه التغليظ وفيه النهي عن وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. سبحان الله، فرغم أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في الحديث لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فحاله عند الموت صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يغفل عن تحذير الأمة من أن يحذرها من هذه الوسيلة المفضية إلى الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، وذلك لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبب ذلك كما جاء في الحديث قال يحذر ما صنعوا، أي تحذيرا لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك، ولولا ذلك كما جاء في الحديث لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فسبب لعنه لليهود والنصارى كما قال لعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فما بالك بمن اتخذ مساجد لهؤلاء الناس في هذه الأمة. ثم الدليل الثالث قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وما نقله عقب هذا الحديث بيان لقصد إراده في هذا الباب، والشاهد من هذا الحديث قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عنها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فقد حرم صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولكن لما كانت وسيلة من وسائل الشرك الأكبر حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع في مثل هذه العظيمة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذا ساق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في أحاديث هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم قال ولأحمد بسند جيد، وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه، والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا، ولكن كما قيل مجزوما به، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره ابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم من أهل العلم ممن ذكر هذا الحديث، وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تبارك وتعالى الشاهد فيه وقوله صلى الله عليه وسلم والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أنهم من شرار الناس، أن أولئك الذين يتخذون القبور مساجد أولئك شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ القبور مساجد فهو من شرار الخلق، كما أخبر الصادق المصدوق، ذلك لأن اتخاذ القبور مساجد هذه وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعم كل اتخاذ للقبر مسجدا. والذين يتخذون القبور مساجد هذا عام في كل اتخاذ للقبر مسجدا، سواء اتخذه بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه أو بالصلاة عنده، فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب شاهدة ومبينة ومفصلة لما ساقه رحمه الله، فقال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، وهذا شاهده هذا الحديث الأول. الثاني النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. الثالث قيل: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أول ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. وهذا كله دليل على عظم هذا الأمر من جهة، وعلى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نتكلم عن هذا في باب الذي يلي هذا الباب بباب. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، نهيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عنه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتخذ قبره مسجدا، صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وشاهده أيضا قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا فيه تحذير منه صلى الله عليه وسلم. وشاهده أيضا قال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدخل فيه قبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا واضح في هذه الأحاديث. السادس قال: لعنه إياهم على ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي أن هذه الأحاديث يدخل فيها تحذيره من قبره دخولا أوليا. قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، وقد سبق بيان هذه المسألة. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، وهذا ملاحظ بين يعلمه جميع الناس، خاصة في هذه الأزمنة التي صار الشرك فيها عند الرافضة موسما من أعظم مواسمهم التي يتقربون فيها إلى هذه الأضرحة وغيرها، بل صارت شعيرة تعدل الحج عند أهل السنة بل عند أهل الإسلام. الثانية عشرة ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا واضح في الحديث. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، وهذا حديث، هذا واضح في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. التصريح بأنها أعلى من المحبة، وهذا أيضا واضح في هذا الحديث. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا في قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. والأخير قال: الإشارة إلى خلافته صلى الله عليه وسلم، لأن مراتب الصحابة في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو بالأحرى كما قيل ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهذا بين واضح. ثم قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب الذي عقده قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فما تفعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. ثم ساق بعد هذه الأدلة مسائل هذا الباب. هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا، أن يؤول الأمر بالغالين في الصالحين إلى أن يعبدوا هذه القبور وإلى أن يعبدوا أصحابها. والمقصود بهذه الترجمة ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو، وهو مجاوزة الحد كما سبق بيانه، أن الغلو في قبور الأنبياء وفي قبور الصالحين بالبناء عليها واتخاذها مساجد والصلاة عندها والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، لأنه يورث التأله، أي أن الغلو يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا. لهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أن يؤول الأمر بالغالين في قبور الصالحين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو يعبدوا أصحابها. قال: قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين يشمل الأنبياء ويشمل الأولياء بل ومن دونهم. قال: يصيرها أوثانا. الأوثان كما سبق وأن ذكرنا جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما قال: كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل، كما قال الله جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بالصنم الوثن وقد يراد بالوثن الصنم. فقوله يصيرها، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يجعلها في المستقبل أي على امتداد الزمن، فالغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا. وقد يكون الغلو جعلها وثنا، أي أن الغلو قد يجعلها وسيلة لاتخاذها أوثانا، وقد يصيرها الغلو وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن يقال الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، بل قد يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلا، وأن يصير ذلك القبر وثنا يعبد لمجاوزة الحد في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر، إذ صفتها في الشرع واحدة، أي صفة القبور في الشرع واحدة، ولم يأتي عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن غيرهم، بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفة، فلا يفرق بين قبر صالح أو طالح. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره وثنا يعبد. فالقبور لها حق، القبور لها حقوق علينا من جهتين، كما قال العلامة ابن عثيمين: أولا أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها، لأن المشروع في قبور الصالحين بل في قبور المسلمين بعامة يجب احترامها وعدم إهانتها، ويجب صيانتها عن الأذى، وتتعين زيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا كله مقام مشروع في شرع الله جل وعلا، وهذا هو الحق الأول. أما الجهة الثانية حقها عدم الغلو فيها، فلا نتجاوز الحد الشرعي مع القبر، والمجاوزة منها كما قال العلماء منها ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو شرك صريح. فمن وسائل الشرك المؤدية إلى الشرك الأكبر كالغلو فيها بالكتابة عليها أو برفعها أو بالبناء عليها، ومن صور الغلو في قبور الصالحين التي هي من أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعا عند الله جل وعلا فينظر له أو يذبح له، وغيرها من صور الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة، بدأ بالدليل الأول الذي رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى صححه غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني في كتابه تحذير الساجد. فالشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به، كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، وحمى الله جل وعلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل في بيته، ومنع الناس من الوصول إليه، وسيبقى إن شاء الله جل وعلا مصونا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا فيه دليل أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد،
وذلك بالغلو في صاحبه. فالغلو في القبر أو في القبور جعلها وثنا تعبد من دون الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو غلو الوسائل كما يقال. فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو، غلو وسائل، يصير تلك القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا كما قال شيخ صالح. فدل الحديث أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أوثان لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سماها أصحابها مساجد أو أطلقوا عليها مسميات كالمقامات، مقامات الصالحين، لأن التسمية لا تغير المعنى، فهي أوثان كما سماها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الدليل الثاني: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كأن كان يلت له مستويق. فالشاهد قوله: فمات فعكفوا على قبره. فهذا العكوف الذي حصل من هؤلاء لهذا الرجل لأجل أنه كان رجل كان ينفعهم، وهذا الرجل يعمل العمل، وهو أنه كان وكما قال كان هذا الرجل يعمل هذا العمل كما جاء. ولت السويق هو خلطه بالسمن من أجل إطعام الناس، أي أنه كان يحسن إلى الناس فأحبه الناس وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل لهم الطعام. فلما مات هذا الرجل قوبل بهذا الفعل، وهو فلما مات عكفوا على قبره فصار وثنا يعبد، فصار وثنا يعبد. وهذا هو الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فوجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك الرجل جعل أولئك يغلون في قبره كما قال فعكفوا على قبره. فالعكوف على القبور يصيرها أوثانا، والعكوف معناه لزوم القبر بتعظيمه، أي أقاموا عنده تعظيما واعتقادا للبركة والثواب والنفع ودفع الضر، فهذا معنى العكوف. وهذا ملاحظ في أفعال أصحاب الزردات والوعدات الذين يجعلون لبعض القبور أعيادا يعكفون عندها تعظيما لها وتعظيما لأصحابها، فصارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليلا آخر قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. فوجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق الكلام عليه، وأما لعن المتخذين السرج على القبور فلأنها وسيلة، فلأن هذا الفعل وسيلة لتعظيم تلك القبور، وهو نوع من أنواع الغلو فيها. وقد كانت القبور كما ذكر العلماء، كانت القبور المعظمة قديمة تسرج وتجعل عليها القناديل، أما في هذا العصر فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تدل أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب مرغوب، ويجعلون لها من وسائل الإضاءة العصرية الحديثة ما يغري الناس بتعظيمها بل وعبادتها. ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور، لأن اتخاذها على القبور من أنواع الغلو فيها، وهذا يدعو إلى تعظيمها، وقد يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن تتخذ آلهة وأوثانا تعبد مع الله أو دون الله جل وعلا. فلا يجوز كما قال العلماء، لا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة بأي وسيلة، سواء كانت بسرج أو كانت بالكهرباء. وإن احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجا، ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب فقال، فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، وسبق بيان ذلك. ثالثة تفسير العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وهذا للدلالة على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، ذكر شدة الغضب من الله. السادسة قال وهي من أهمها معرفة الصفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، وهذا واضح في قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال ذكر الحديث. السابعة قال معرفة أنه قبر رجل صالح، لأن هذا كان قبرا ثم صار يعبد من دون الله جل وعلا. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية واضح. التاسعة قال لعنه زوارات القبور، وهذا نصه صلى الله عليه وسلم. العاشرة لعنه من أسرجها، لعنه من أسرجها، وهذا واضح في قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا نص في المسألة التاسعة والعاشرة. ثم عقبه بباب آخر فقال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ففي كتاب التوحيد بوب الشيخ رحمه الله لهذه المسألة في بابين. هذا الأول وهو رقم الباب 21، قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهناك باب آخر رقم 65 قال باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والفرق بين البابين أن الأول هذا الذي نحن بصدد الكلام عنه فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته الباب الذي بعد وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، وهذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي أشار إليه العلامة ابن باز رحمه الله عندما تكلم عن الباب الثاني، قال تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك، قال فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأنه من وسائل الشرك. وهنا الباب الثاني حماية التوحيد من جهة الأقوال، وهناك ذكر جناب التوحيد وهو الجزء منه، وهنا ذكر الحمى والحمى خارج عن الذات، فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحمى وفيما يتعلق بالأقوال، والترجمة الأولى تتعلق بجزء وذات التوحيد وهو جنابه. فهذا كلام نفيس من هذا الإمام العلامة بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. قال باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى هو المختار، والجناب هو الجانب. قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي مع الحماية باب ما جاء في حماية وسده، أي مع الحماية سد كل طريق يوصل إلى الشرك. أما ترجمة هذا الباب، المقصود حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص كما جاء في الفتح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة مثلا، فإذا فعلت عند القبور فهي وسيلة إلى الشرك، ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور. والدعاء المشروع أيضا، لكن إذا دعي عند القبر فهذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، وهذا سد لوسائل الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة، قال: وقوله تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقال العلامة الفوزان في مناسبة هذه الآية لترجمة الباب، قال: فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ رحمه الله لها في هذا الباب، أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا في شهده عزيز عليكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟ لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا عند الله جل وعلا، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب. قال: فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك. قال: وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي مرت في الأبواب السابقة. ثم قال: وهو الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات، هذا الذي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث صححه النووي في الأذكار، وحسن إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء، وابن عبد الهادي في الصارم، وابن القيم في غاثة اللهثان، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث فيه جمل ثلاث. الجملة الأولى: قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم، قال حماية لجناب التوحيد. فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فكان دليلا واضحا على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد هذا سبب قريب جدا للشرك. وفي هذا الحديث نفيسة انقلها لإخواننا، ذكرها العلامة الفوزان، قال فهذا فيه العناية بالبيوت، فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، بيوت المسلمين، وأن تعمر بذكر الله وبتلاوة القرآن وصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله. قال بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل النوافل التي لا تشرع لها الجماعة كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد. قال وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، وصارت هذه البيوت مدارس خير يتخرج منها المسلم الموحد. أما الجملة الثانية قوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للعبادة تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه، وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع عنده للعبادة، فالعبادة لا تشرع عند القبور، لا تشرع عند قبور الأنبياء والرسل، ولا تشرع عند قبور غيرهم من الصالحين أبدا، فالمقابر ليست محلا للعبادة، فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدا، فقد اتخذها عيدا محرما. الجملة الثالثة قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وقد أمرنا الله جل وعلا بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر سبحانه أنه هو ملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر بعد الخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا الخبر، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا، فالأمر جاء بعد الخبر، وما أعظم الخبر وما أعظم النهي. والصلاة من الله جل وعلا كما قال العلماء ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء كما ذكر ذلك أهل السنة منهم الإمام البخاري من طريق أبي العالية. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الثالث، قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنت، رواه في المختارة، رواه في المختارة. طيب، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تحذير الساجد. قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه في وقت معتاد، وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين، وأعياد المشركين الزمانية والمكانية كلها مرتبطة بأديانهم الشركية. ومثال ما يراد له المكاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله، فهذا كما سبق وأن ذكر وبين في الحديث الذي قبله. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في هذه الأحاديث وفي الآية قبلها شاهد على هذه المسألة، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما هو في تتمة سورة التوبة. قال نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا. حثه على النافلة في البيت: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. حثه أو أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا واضح أيضا في الحديث. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، وذلك في قوله: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وفي قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. والأخيرة قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ولعل في هذه الأبواب الثلاث التي أخذناها في هذه الليلة كفاية إن شاء الله جل وعلا، على أن نواصل بإذن الله جل وعلا وعونه وتسديده وتوفيقه الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية والستر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد، وقد بلغنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ساق مسائل هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فترجمة الباب كما جاء في بعض شروح كتاب التوحيد، أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. فكيف إذا عبده كما قال الشيخ، أي فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده هذه وسيلة إلى عبادته. وكما قال العلماء: وسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. فإذا كانت عبادة الله جل وعلا عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها لأنها وسيلة إلى عبادته، فكيف بمن يعبد صاحب القبر، فإن ذلك شرك أكبر. لذا ساق الشيخ هذا الباب بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة في بيان مقصوده بهذا الباب في كتاب التوحيد. فقال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد الحديث على الباب، قال: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة، فيه تحذير عظيم لهذه الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا، لأن من فعل ذلك أو أرشد الخلق إلى تعظيم ذلك القبر فهو من شرار الخلق عند الله جل وعلا بنص الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففتنة الصور كما جاء في الحديث، ففتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر، وكذلك فتنة القبور بالبناء عليها وتعظيمها وإرشاد الناس إليها، فهي وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أنه أن له شيئا من خصائص الألوهية، أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات كما حصل ذلك منهم فعلا. أما الدليل الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى، قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: أخرجه، أي ويقصد أن الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم جدا، ففيه التغليظ وفيه النهي عن وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. سبحان الله، فرغم أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في الحديث لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فحاله عند الموت صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يغفل عن تحذير الأمة من أن يحذرها من هذه الوسيلة المفضية إلى الشرك، وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، وذلك لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبب ذلك كما جاء في الحديث قال: يحذر ما صنعوا، أي تحذيرا لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك، ولولا ذلك كما جاء في الحديث لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فسبب لعنه لليهود والنصارى كما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فما بالك بمن اتخذ مساجد لهؤلاء الناس في هذه الأمة. ثم الدليل الثالث، قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وما نقله عقب هذا الحديث بيان لقصد إراده في هذا الباب، والشاهد من هذا الحديث قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عنها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فقد حرم صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولكن لما كانت وسيلة من وسائل الشرك الأكبر حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حذر النبي سلم منها، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع في مثل هذه العظيمة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذا ساق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في أحاديث هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم قال ولأحمد بسند جيد، وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه، والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا، ولكن كما قيل مجزوما به، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره ابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم من أهل العلم ممن ذكر هذا الحديث، وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تبارك وتعالى الشاهد فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أنهم من شرار الناس، أن أولئك الذين يتخذون القبور مساجد أولئك شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ القبور مساجدا فهو من شرار الخلق كما أخبر الصادق المصدوق، ذلك لأن اتخاذ القبور مساجد هذه وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعم كل اتخاذ للقبر مسجدا. والذين يتخذون القبور مساجد، هذا عام في كل اتخاذ للقبر مسجدا، سواء اتخذه بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه أو بالصلاة عنده، فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب شاهدة ومبينة ومفصلة لما ساقه رحمه الله، فقال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، وهذا شاهده هذا الحديث الأول. الثاني النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. الثالث قيل: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. وهذا كله دليل على عظم هذا الأمر من جهة، وعلى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نتكلم عن هذا في باب الذي يلي هذا الباب بباب. قال الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، نهيه صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عنه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا، نهى أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وشاهده أيضا قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه تحذير منه صلى الله عليه وسلم. وشاهده أيضا قال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدخل فيه قبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا واضح في هذه الأحاديث. السادس قال: لعنه إياهم على ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي أن هذه الأحاديث يدخل فيها تحذيره من قبره دخولا أوليا. قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، وقد سبق بيان هذه المسألة. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وهذا ملاحظ بين يعلمه جميع الناس، خاصة في هذه الأزمنة التي صار الشرك فيها عند الرافضة موسما من أعظم مواسمهم التي يتقربون فيها إلى هذه الأضرحة وغيرها، بل صارت شعيرة تعدل الحج عند أهل السنة، بل عند أهل الإسلام. الثانية عشرة ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا واضح في الحديث. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، وهذا حديث، هذا واضح في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. التصريح بأنها أعلى من المحبة، وهذا أيضا واضح في هذا الحديث. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا في قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. والأخير قال: الإشارة إلى خلافته صلى الله عليه وسلم، لأن مراتب الصحابة في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو بالأحرى كما قيل ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهذا بين واضح. ثم قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب الذي عقده قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فما تبعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. ثم ساق بعد هذه الأدلة مسائل هذا الباب. هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا، أي يؤول الأمر بالغالين في الصالحين إلى أن يعبدوا هذه القبور وإلى أن يعبدوا أصحابها. والمقصود بهذه الترجمة ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو، وهو مجاوزة الحد كما سبق بيانه، أن الغلو في قبور الأنبياء وفي قبور الصالحين بالبناء عليها واتخاذها مساجد والصلاة عندها والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، لأنه يورث التأله، أي أن الغلو يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا. لهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بالغالين في قبور الصالحين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو يعبدوا أصحابها. قال: قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين يشمل الأنبياء ويشمل الأولياء بل ومن دونهم. قال: يصيرها أوثانا. الأوثان كما سبق وأن ذكرنا جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما قال: كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل، كما قال الله جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بالصنم الوثن وقد يراد بالوثن الصنم. فقوله يصيرها، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يجعلها في المستقبل، أي على امتداد الزمن. فالغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا. وقد يكون الغلو جعلها وثنا، أي أن الغلو قد يجعلها وسيلة لاتخاذها أوثانا، وقد يصيرها الغلو وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن يقال الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، بل قد يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلا، وأن يصير ذلك القبر وثنا يعبد لمجاوزة الحد في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر، إذ صفتها في الشرع واحدة، أي صفة القبور في الشرع واحدة. ولم يأتي عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن غيرهم، بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفة، فلا يفرق بين قبر صالح أو طالح. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره وثنا يعبد. فالقبور لها حق، القبور لها حقوق علينا من جهتين، كما قال العلامة ابن عثيمين: أولا أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها، لأن المشروع في قبور الصالحين بل في قبور المسلمين بعامة يجب احترامها وعدم إهانتها ويجب صيانتها عن الأذى، وتتعين زيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم. هذا كله مقام مشروع في شرع الله جل وعلا، وهذا هو الحق الأول. أما الجهة الثانية حقها عدم الغلو فيها، فلا نتجاوز الحد الشرعي مع القبر، والمجاوزة منها كما قال العلماء منها ما هو من وسائل الشرك ومنها ما هو شرك صريح. فمن وسائل الشرك المؤدية إلى الشرك الأكبر كالغلو فيها بالكتابة عليها أو برفعها أو بالبناء عليها، ومن صور الغلو في قبور الصالحين التي هي من أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعا عند الله جل وعلا فينظر له أو يذبح له، وغيرها من صور الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة، بدأ بالدليل الأول الذي رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى صححه غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني في كتابه تحذير الساجد. فالشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به، كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، وحمى الله جل وعلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل في بيته ومنع الناس من الوصول إليه، وسيبقى إن شاء الله جل وعلا مصونا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا فيه دليل أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد، وذلك بالغلو في صاحبه. فالغلو في القبر أو في القبور جعلها وثنا تعبد من دون الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو غلو الوسائل كما يقال، فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو وسائل، يصير تلك القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا كما قال شيخ صالح. فدل الحديث أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أوثان لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سماها أصحابها مساجد أو أطلقوا عليها مسميات كالمقامات، مقامات الصالحين، لأن التسمية لا تغير المعنى، فهي أوثان كما سماها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الدليل الثاني: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كأن كان يلت له مستويق. فالشاهد قوله: فمات فعكفوا على قبره. فهذا العكوف الذي حصل من هؤلاء لهذا الرجل لأجل أنه كان رجل كان ينفعهم، وهذا الرجل يعمل العمل، وهو أنه كان وكما قال كان هذا الرجل يعمل هذا العمل كما جاء، ولت السويق هو خلطه بالسمن من أجل إطعام الناس، أي أنه كان يحسن إلى الناس فأحبه الناس وتعلقت قلوبهم به، لأنه يبذل لهم الطعام، فلما مات هذا الرجل قوبل بهذا الفعل، وهو فلما مات عكفوا على قبره فصار وثنا يعبد، فصار وثنا يعبد. وهذا هو الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فوجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك الرجل جعل أولئك يغلون في قبره كما قال فعكفوا على قبره، فالعكوف على القبور يصيرها أوثانا، والعكوف معناه لزوم القبر بتعظيمه، أي أقاموا عنده تعظيما واعتقادا للبركة والثواب والنفع ودفع الضر، فهذا معنى العكوف. وهذا ملاحظ في أفعال أصحاب الزردات والوعدات الذين يجعلون لبعض القبور أعيادا يعكفون عندها تعظيما لها وتعظيما لأصحابها، فصارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليلا آخر قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. فوجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق الكلام عليه، وأما لعن المتخذين السرج على القبور فلأنها وسيلة، فلأن هذا الفعل وسيلة لتعظيم تلك القبور، وهو نوع من أنواع الغلو فيها. وقد كانت القبور كما ذكر العلماء، كانت القبور المعظمة قديمة تسرج وتجعل عليها القناديل، أما في هذا العصر فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تدل أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب مرغوب، ويجعلون لها من وسائل الإضاءة العصرية الحديثة ما يغري الناس بتعظيمها بل وعبادتها. ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور، لأن اتخاذها على القبور من أنواع الغلو فيها، وهذا يدعو إلى تعظيمها، وقد يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن تتخذ آلهة وأوثانا تعبد مع الله أو دون الله جل وعلا. فلا يجوز كما قال العلماء، لا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة بأي وسيلة، سواء كانت بسرج أو كانت بالكهرباء. وإن احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجا، ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان وسبق بيان ذلك، ثالثة تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وهذا للدلالة على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، ذكر شدة الغضب من الله، السادسة قال وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، وهذا واضح في قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال ذكر الحديث. السابعة قال معرفة أنه قبر رجل صالح، لأن هذا كان قبرا ثم صار يعبد من دون الله جل وعلا. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية واضح. التاسعة قال لعنه زوارات القبور، وهذا نصه صلى الله عليه وسلم. العاشرة لعنه من أسرجها، لعنه من أسرجها، وهذا واضح في قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج، وهذا نص في المسألة التاسعة والعاشرة. ثم أعقبه بباب آخر فقال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ففي كتاب التوحيد بوب الشيخ رحمه الله لهذه المسألة في بابين، هذا الأول وهو رقم الباب 21، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهناك باب آخر رقم 65، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والفرق بين البابين أن الأول هذا الذي نحن بصدد الكلام عنه فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته الباب الذي بعد وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال، وهذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي أشار إليه العلامة ابن باز رحمه الله عندما تكلم عن الباب الثاني، قال: تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك، قال: فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأنه من وسائل الشرك. وهنا الباب الثاني حماية التوحيد من جهة الأقوال، وهناك ذكر جناب التوحيد وهو الجزء منه، وهنا ذكر الحمى والحمى خارج عن الذات، فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحمى وفيما يتعلق بالأقوال، والترجمة الأولى تتعلق بجزء وذات التوحيد وهو جنابه. فهذا كلام نفيس من هذا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى هو المختار، والجناب هو الجانب. قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي مع الحماية. باب ما جاء في حماية وسده، أي مع الحماية سد كل طريق يوصل إلى الشرك. أما ترجمة هذا الباب، المقصود حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص كما جاء في الفتح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة، كالصلاة مثلا فإذا فعلت عند القبور فهي وسيلة إلى الشرك، ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور. والدعاء المشروع أيضا، لكن إذا دعي عند القبر فهذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، وهذا سد لوسائل الشرك. ثم ساق جملة من الأدلة، قال: وقوله تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقال العلامة الفوزان في مناسبة هذه الآية لترجمة الباب، قال: فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ رحمه الله لها في هذا الباب أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا في شهده عزيز عليكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟ لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا عند الله جل وعلا، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب. قال فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك. قال وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي مرت في الأبواب السابقة. ثم قال وهو الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، هذا الذي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث صححه النووي في الأذكار، وحسن إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء، وابن عبد الهادي في الصارم، وابن القيم في غاثة اللهثان، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث فيه جمل ثلاث. الجملة الأولى قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم، قال حماية لجناب التوحيد، فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فكان دليلا واضحا على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد هذا سبب قريب جدا للشرك. وفي هذا الحديث نفيسة نقولها لإخواننا، ذكرها العلامة الفوزان، قال فهذا فيه العناية بالبيوت بيوت المسلمين، وأن تعمر بذكر الله وبتلاوة القرآن وصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله. قال بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل النوافل التي لا تشرع لها الجماعة كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد. قال وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، وصارت هذه البيوت مدارس خير يتخرج منها المسلم الموحد. أما الجملة الثانية قوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للعبادة تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه، وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع عنده للعبادة، فالعبادة لا تشرع عند القبور، لا تشرع عند قبور الأنبياء والرسل، ولا تشرع عند قبور غيرهم من الصالحين أبدا، فالمقابر ليست محلا للعبادة، فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدا، فقد اتخذها عيدا محرما. الجملة الثالثة قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وقد أمرنا الله جل وعلا بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر سبحانه أنه هو ملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر بعد الخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا الخبر، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا، فالأمر جاء بعد الخبر، وما أعظم الخبر وما أعظم النهي. والصلاة من الله جل وعلا كما قال العلماء ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء كما ذكر ذلك أهل السنة منهم الإمام البخاري من طريق أبي العالية. ثم ذكر دليلا آخر وهو الدليل الثالث، قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنت، رواه في المختارة، رواه في المختارة. طيب، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تحذير الساجد. قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه في وقت معتاد، وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين، وأعياد المشركين الزمانية والمكانية كلها مرتبطة بأديانهم الشركية. ومثال ما يراد له المكاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه، فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله، فهذا كما سبق وذكر وبين في الحديث الذي قبله. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في هذه الأحاديث وفي الآية قبلها شاهد على هذه المسألة، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما هو في تتمة سورة التوبة. قال نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا، حثه على النافلة في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا، حثه أو أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا واضح أيضا في الحديث. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، وذلك في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وفي قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. والأخيرة قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ولعل في هذه الأبواب الثلاث التي أخذناها في هذه الليلة كفاية إن شاء الله جل وعلا، على أن نواصل بإذن الله جل وعلا وعونه وتسديده وتوفيقه الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية والستر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.